إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، أيها الإخوة، فإن من أعظم الكبائر وأشنع الجرائم جريمة السحر والكهانة والعرافة. قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن شأن السحر وأنه من أعمال الشياطين: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لماذا كفرت الشياطين؟ قال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أيها الإخوة الأحبة، السحر جامع لمهلكات في الدين، وجامع للاستعانة بالجن والشياطين. السحر من عمله ومن ذهب للساحر فقد وقع الخوف في قلبه من غير الله ونبذ التوكل على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق الحديث. انظر أيها المسلم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جريمة السحر وكبيرة السحر قرينة بالشرك، ذكرها بعد الشرك، بل وذكر السحر قبل كبيرة قتل النفس التي حرم الله. وهذا يدلك على أن شناعة هذا الأمر. والساحر أيها الإخوة من أخبث الناس نفسا وأفسدهم طبعا. الساحر يتقرب إلى الشيطان، الساحر متصف بأحقر الصفات، الساحر أيها الإخوة والكاهن والعراف كذاب وكذبة في أخبارهم وما يخبرونه به الناس. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبر الذي تأتي الشياطين به إلى الساحر، قال: فيلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فيكذب معها مئة كذبة. الساحر أيها الإخوة، الساحر لا يتم له سحره إلا بالكفر بالله تعالى إلا بالشرك بالله، لا يتم له سحره إلا بعبادة الشيطان، ولربما يدوس المصحف، ولربما يضع النجاسات على كتاب الله سبحانه وتعالى حتى تطيعه الشياطين. فلذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهنة قال عنهم: ليسوا بشيء، حقيرين، أرذال، أنجاس. الساحر يمكر بعباد الله فيدعوهم إلى الشرك بالله تعالى، ولربما يأمر بالذبح لغير الله، أو أن يذبح الإنسان ولا يذكر اسم الله سبحانه وتعالى على ذبحه، ولربما يأمر بتعليق تميمة وهو شرك، ويأمر بتعليق خرقة وحبل، ليس له مصلحة من ذلك إلا أن يشرك هذا الإنسان بالله الساحر، ولربما يأكل النجاسات حتى تستقيم له أمور السحر. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. الساحر أيها الإخوة ضرره عظيم على المجتمع، بل ضرره أعظم من ضرر المخدرات والمسكرات. فكم من بيوت دمرت بسبب السحر وأعمال الشياطين، كم من أسر تشتتت، كم من زوجين متحابين متآلفين حصل بينهما الفراق والشحناء والبغضاء بسبب السحرة وأعمال الشياطين، كم من رجل صحيح في بدنه قوي في جسمه وفي عافيته فابتلي بهذه الأعمال فأصبح أسيرا ربما لأدوية نفسية، يتنقل من مستشفى إلى مستشفى، ولربما ابتلي بأمراض خبيثة ويتنقل من بلد إلى بلد، كلما عالج مرض خرج له مرض آخر وهو ربما لا يدري أنه مسحور. كم بل ربما نفوس أزهقت بسبب أعمال السحرة. كم من امرأة ربما عفيفة صاحبة دين وأخلاق طيبة في دينها وفي أخلاقها، فبسبب الأسحار وهذه الأعمال الخبيثة هدمت الأخلاق وانتهكت الأعراض بسبب أعمال السحرة والشياطين. كم من رجل ربما تاجر في تجارته، وكم من رجل موظف في عمله، نشيط في عمله، يؤدي عمله على أتم إنجاز، تجده بسبب السحر وهذه الأعمال الخبيثة التي يفعلها من لا خلاق له ومن لا دين له، بسبب هذه الأعمال ربما أصبح أسيرا في بيته لا يستطيع أن يخرج من غرفته، أسيرا للوساوس وأوهام وخيالات شيطانية. فلذلك لتفاقم خطر السحر على المجتمع والدين جاء الحكم بكفره، بل وجاء عن بعض الصحابة بقطع أعناقهم لتسلم المجتمعات من شرورهم. كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وهذا لا يقوم به إلا ولي الأمر، وأما الرعية فلا يجوز لهم ذلك. أيها الإخوة، مع تحقق ضرر السحرة وبعدهم عن الله تعالى وحقارتهم ودناءتهم وخساءتهم، فمع ذلك للأسف الشديد نجد بعض المسلمين لا سيما النساء والأخوات يذهب وتذهب تطرق أبواب السحرة، تطرق باب السحرة مرة بعد مرة، تريد أن تحبب الزوجة إليها، أو يريد هذا الشخص أن ينتقم من شخص، أو أن يعمل فلان سحرا لفلان حتى يحبه، أو يعمل سحرا لفلانة حتى تحبه ويقوم بالتزوج منها وغير ذلك من هذه الأعمال الشيطانية. فما عاش ناعة هؤلاء ودناءة هؤلاء وخساءة هؤلاء إلا أننا نجد بعض المسلمين يطرقون أبواب هؤلاء السحرة الأنجاس الأرجاس. فوالله والله من أتى هؤلاء أيها الإخوة قد باع دينه، من أتى السحرة لأي غرض كان للخير والشر، ولو كان للعلاج ولو كان للدواء، من أتى وطرق باب السحرة والله قد باع دينه وباع إيمانه، من أتى السحرة باع عقيدته، من أتى السحرة أيها الإخوة تحقق عليه وعيد النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وقال من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، مجرد السؤال تذهب وتأتي وتتصل على هذا الساحر، تقول له افتح لي الكتاب انظر ما بي، هل بي سحر أم لا، هل بي عين أم لا، ضاع مني المتاع، ضاع مني كذا وكذا، أريدك أن تدلني. مجرد سؤال، مجرد سؤال بعت دينك وبعت إيمانك، لا تقبل لك صلاة 40 يوم. الصلاة عليك واجبة ولكن ترد هذه الصلاة في وجهك لشناعة ما فعلت وعظيم ما ارتكبته، وإن صدقته قد كفرت بما أنزل على محمد، فكيف بالساحر نفسه؟ فلا يجوز أيها الإخوة الذهاب للسحرة ولو في أحنك الظروف. فبعض الناس للأسف يبتلى بالسحر ويبتلى بأمراض نفسية، فلربما ييأس من روح الله فيذهب ويطرق أبواب هؤلاء. والله لو كانت له روح تخرج روح بعد روح ما يذهب إلى هؤلاء ولا يبيع دينه وإيمانه. فهؤلاء والله لا يزيدونه إلا رهق أيها الإخوة، هؤلاء السحرة لا يزيدونه إلا تعب. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نعم قد يرتاح المريض مدة من الزمن ثم يرجع إليه مرضه السابق وسحر الذي كان يعاني من أشد وأفتك، كان يعاني من سحر وذهب إلى هذا الساحر أصبح يعاني من سحرين أو ربما أكثر، بل والأشنع والأكبر والأعظم أنه باع دينه وباع عقيدته. كيف به لو مات على هذه الحال؟ كيف سيقابل الله سبحانه وتعالى؟ أيها الإخوة، ومن أعمال السحرة ومن الكهانة ما هو عند كثير من الناس من الاستعانة بالجن، وبعضهم يزعم أنه يستعين بالجن الصالح ويستعين بالجن المسلم، وهذا كله من الكهانة. فما أدراك يا عبد الله أن هذا جن مسلم؟ فأنت تكلم من خلف الستار، وما أدراك أن الذي كنت تكلمه قبل دقيقة هو نفسه الذي تكلمه الآن، وما أدراك أن الشياطين لا تتلاعب بك. والتحريم عام لجميع أنواع الجن، كما في هذه الآية السابقة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، بل هو نوع من أنواع الاستمتاع كما ذكر الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال شيخ الإسلام: ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم في الأخبار بالأمور الغائبة. وقال ابن أبي العز: فاستمتاع الإنس بالجن هو في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات. فهذه النصوص صريحة واضحة في تحريم الاستعانة بالجن. الآية الأولى: قالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض، فحرم الله عموم الاستمتاع. الآية الثانية: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فحرم الله عموم الاستعاذة بعموم الجن. ولا سيما إن علمنا أن المشركين كانت استعاذتهم من باب أن يجيروهم، وفي أمر غير معجز للجن أن يخدموهم في ذلك. والاستعاذة والاستجارة والاستعانة هي معاني متقاربة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، بل إن دعاء الجن، سؤال الجن، هو نوع وفيه شبه عفوا بدعاء الغائبين. وإذا كان ذم الله سبحانه وتعالى من استعان بالجن في حفظ دابته، فإن الذم أولى أن يكون في من استعان بهم لحفظ نفسه وغيره، لأن تعلق القلب أشد، ورغبته في حصول المنفعة ودفع المضرة أقوى. فالتحريم أولى، لأن العرب ذمهم الله لما كانوا يستعيذون بالجن في حفظ دوابهم، فكيف بمن يستعيذ بالجن في حفظ نفسه؟ فالداعي وتعلق القلب بالجن أقوى، والتحريم من باب أولى. أيها الإخوة، ومن أنواع الكهانة ومن الكهانة وما يقع فيه بعض الممسوسين، تجد هذا الممسوس ابتلي بصرع الشيطان وبتسلط الشيطان عليه، فتجده بعض مدة يخبره هذا الشيطان بأسرار الناس. ما هي الكهانة؟ هي الإخبار بالمغيبات، كما قال الخطابي في أقسام الكهانة: ثانيها ما يخبر الجن به من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا. وهكذا ذكر ابن الأثير عليه رحمة الله كلاما قريبا من ذلك، أن الإخبار بما يقع بعيدا عن الإنسان وفي واقعه نوع من أنواع العرافة والكهانة، وهو داخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا. الحديث. فبعض الممسوسين يتسلط عليه الشيطان ويبتلى بالمس سنينا، ثم بعد مدة يخبره هذا الجن بأخبار الناس فيستلذ ذلك، ثم يخبره الخبر تلو الخبر، ثم يطمئن إليه، ولربما بعد أمد يسأله، إلى أن يصبح هذا الممسوس بعد أن كان يتعالج ويذهب ويطرق أبواب الرقاة، يصبح هذا الممسوس كاهنا ويدخل الكهانة من أوسع أبوابه. فنسأل الله العافية والسلامة. ومن أنواع الكهانة أيها الإخوة قراءة الكف والفنجان. قراءة الكف والفنجان يزعم الزاعم أنه يخبرك بالمستقبل أو بما يحصل لك في واقعك. ومن فعل ذلك ومن أتى هؤلاء فقد وقع عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا. وهكذا القراءة في الأبراج في بعض المجلات يقرأ بعض الأبراج فمن باب الفضول يقول: أنظروا إلى حظي. ولو كان من باب الفضول من قرأ مجرد قراءة في هذه الأبراج فقد وقع في حديث وعيد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صدقه انطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وهكذا أيها الإخوة علوم عصرية أدخلها الغرب علينا وتلقفها بعض أبناء المسلمين، تلقفوا هذه الزبالات بما يسمى العلاج بالطاقة. ما هو العلاج بالطاقة؟ له صور عدة يأتي، ولربما هؤلاء يعقدون دورات في العلاج بالطاقة، وعندهم ربما عيادات، وهذه الشهادات التي يأتون بها هي غالبا من جامعات تعلم الوثنية، وهي غير معترف بها عندنا، وتجد ربما اسم الدكتور قبل اسمه وحقيقة ليس بدكتور، إنما يأخذ هذه الشهادات خلال بضعة أشهر، يتعلم من بعض الجامعات التي تعلم الإلحاد. ما هو علم الطاقة؟ يأتي وتدخل إليه يقول لك: استرخي، ولربما يشغل لك موسيقى هادئة، ولربما بعضهم حتى يلبس عليك يقرأ عليك آية الكرسي، ثم يقرب يديه على صدرك يقول: أنا الآن أسحب منك، وين يعورك؟ تقول: والله عيني. فيقرب يده من العينين أو في مواضع معينة عندهم، فيضع يده في هذه المواضع الطاقة عندهم، فيعمل كأنه يسحب، يقول: الآن مسكت الطاقة السلبية وأبعدت عنك الطاقة الإيجابية. هكذا يعمل يده ثم ينظف يده هكذا، يقول: الآن أبعدت عنك الطاقة الإيجابية. ثم مرة أخرى يضع يده على موضع الألم يفعل هكذا ويقول: الآن أدخلت فيك الطاقة الإيجابية. خرافة ودجل وسفاهة ولعب على العقول. أين هذه الطاقة التي تخرج من اليد؟ هل يثبتها علم؟ باعتراف كبرائهم أن العلم الحديث لا يثبته ولم يتوصل إلى حقيقته. فإن لم يكن كذلك فكيف أصبح سببا حسيا يتداوى به؟ فإن الأسباب عندنا إما أسباب شرعية، الأسباب عندنا، الأدوية عندنا إما قائمة على أسباب شرعية جاء الشرع بها كالرقية الشرعية وكالعسل وكالحجامة، وإما هي أسباب حسية علمة بالطب الصحيح السليم نفعها، وأن هناك أسباب حقيقية قائمة في فائدتها، وغير ذلك يعد الاعتماد على ذلك من الاعتماد على الأسباب الشركية ومن الأدوية الشركية كالتمائم. إذا علقت خيطا في رقبتك نقول لو هل هذا سبب حسي ونوع من أنواع وجنس الطب؟ لا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، قال من علق تميمة فقد أشرك، علقت خيط، علقت حبل، علقت حديدة، هل هذا الحديد ينفع ويضر؟ ما ينفع ولا يضر، ولا فيه شيء، ولا فيه شيء طبيا يثبت أن هذا يفيد. لكن لو وضعت الدواء فإن هناك أمور حسية هذا الدواء يؤثر ويمكن إثباته علميا، لكن هل ممكن أن يثبت علميا ما يسمى العلاج بالطاقة؟ لا. وبعضهم من كذبه ودجله حاول أن يدخل على المسلمين هذا العلم بطريقين، حاول أسلمة هذا العلم أن ينسبه للإسلام كذبا وزورا، وحاول أن يلبسه لباس العلم فيقول لك العلم أثبت أن هناك هالة حول جسم الإنسان، هالة زرقاء، والعلم أثبت أنك إذا ركزت في هذه المادة وأمعنت النظر فيها فإن الطاقة الإيجابية تخرج من هذه المادة وتنتقل إليك. ما الفرق أيها الإخوة؟ ما يفعله هؤلاء في جلسات التأمل، ما يسمونه جلسات التأمل أو الريكي، كله دجل. يأتي إلى الشجرة ويقول حتى آخذ الطاقة من هذه الشجرة، فيتمعن وينظر في الشجرة ويعمل طقوس معينة هي حقيقتها طقوس وثنية بوذية، ثم بعد ذلك يقول الآن أصبحت آخذ الطاقة الإيجابية من الشجر. ما الفرق بين هذا وبين عباد الشجر وبين عباد الحجر؟ وللأسف هذا علم يعلم ودورات تعقد بمبالغ باهظة ولهم إعلام وغير ذلك، فنسأل الله أن يعافينا. فهذا نوع من أنواع الدجل أيها الإخوة، ومما يثبت أن هذا نوع من أنواع الدجل والكهان كثير ممن خاض غمار الطاقة من أهل الدين ومن أهل العقل لما تعمق ورأى حقيقة هذا الأمر تبرأ منه، مع أنه ربما كان يتقاضى أموال، لكن عرف أن الموضوع دجل وأن الموضوع فيه إلحاد وفيه عبادات وثنية. لذلك حتى باعتراف بعض هؤلاء لما كان يعقد الدورات ويحضر عنده الناس باعترافه أنه كان يروج للبوذية وهو لا يشعر، فاسألهم ما هذه الطاقة التي تنزعونها من الأجساد؟ يعطونك خيوط وحبال تعلقها على الجسد، يقول لك هذه طاقة إيجابية يجعلك ينظم لك الدورة الدموية وغير ذلك، وربما تباع حلقة من معدن أو من حديد تضعها وتربطها في يدك، أو حبل يقول لك هذا يضبط لك الدورة الدموية، وفي الصيدليات يباع أيها الإخوة. والعلم والله لا يثبته، بل الغرب أنفسهم يردون، لكن للأسف لكل ساقطة لاقطة عندنا، فبعض الناس عندنا يتقبلون هذه الزبالات، فالناس يأخذون المفيد، أما البعض فيتلقفون كل شيء من دون أن يعرضوه على الشرع وعلى الكتاب وعلى السنة. فماذا تضر هذه المعدن أو هذا الحديد؟ أي طاقة في هذا الحديد؟ أي طاقة في أحجار يعطيك يقول ضعها عندك في المنزل وفي الزوايا أو في الغرفة سينظم لك طاقة المكان، أو خذ هذه المزهرية عندنا، والله هنا عيادات تعطي هذه معالجة مزهرية للنساء، تقول ضعوا هذه المزهريات فإنها تجلب الخير للبيت. حجر لا يضر ولا ينفع، ما الفرق بين هذا وبين أبي جهل؟ فقط أن أبو جهل خفي عليه أن يقول أن هذا الصنم فيه طاقة إيجابية أن أخذه يا أيها المسلمون، فقط خفي عليه أن يقول هذا، وإلا هذا من جنس عبادة الأشجار والأحجار والأوثان، يعطيك أوراق ورقة فيها رسوم زهور وربما طلاسم يقول ضعها تحت فراشك فإنها ستعطيك الطاقة الإيجابية. وهذا كله إخواني من الشرك بالله تعالى ومن التمائم. إن الرقى والتمائم والتولة الشرك. وبل وصل بعضهم يقول لك أحلل شخصيتك وأعرف ماضيك ومستقبلك. كيف؟ راوني توقيعك، خط تخطة فقط. يقول أنه حل شخصيتك، أنت رجل كريم ورجل تحب كذا ورجل كذا وكذا وكذا. ما الفرق بين هذا وبين من يقرأ في الفنجان؟ ما الفرق بين هذه المعالجة التي تزعم أنها تحلل الشخصية من خلال التوقيع أو من خلال ماذا تحب من الألوان؟ تقول والله أحب اللون الأزرق واللون الأحمر واللون كذا. يقول أنت شخصيتك كذا وكذا، وتذكر أمور أضعاف أضعاف ما كان يذكره صاحب الفنجان والكف. هذا التوقيع ما الذي يميزه وما الذي فيه هذا الخط؟ أنا ربما وقع نفس توقيع الوالد، ربما وقع نفس توقيع الوالد. ومن سفاهة هؤلاء بل يشخصون الشخصيات ويحللون الشخصيات بحروف اسمه. ما الذي يميز هذا الحروف؟ أو ما الذي يميز إذا أنا أحببت اللون، إذا كانت لون سيارتي حمراء وفلان كان لون سيارة أسود، إيش اللي يميزه حتى تحلل تربط أن شخصيته كذا وكذا بلون سيارته أو لون الحيوان الذي عنده؟ هذه للأسف قد يضحك البعض، نعم، لكن والله للأسف أناس مثقفين وكان المفروض أن ينفع أمة الإسلام بما هو نافع وما هو مفيد، بل وصل الدجل في بعض هؤلاء أن يزعم أنه في حالة التأمل، ما يسمون بالتأمل، أنه يستطيع أن يخرج بروحه من جسده، أو ما يسمونه الإسقاط النجمي. وهذا كله من الدجل ومن أعمال السحرة ومن أعمال الشياطين، فإن هذا كذب أولا، بل هذا هي دعاوى حقيقة السحرة والوثنيين. فالروح أخبر الله أنها تخرج متى؟ عند النوم. وأخبر أنها تخرج بموت الإنسان. أما أن يتحكم في خروج روحه بل يجول الدنيا ويصعد، أنت إذا كنت صحيحا قويا لا تستطيع أن تجول الدنيا، كيف أنت نايم تقول أنا أجول الدنيا وأتحرك هنا وهناك؟ الغريب أن البعض أحاديث في صحيح البخاري ومسلم لا يصدقها ويرد، ربما يقول لك هذه حادث أحد أخبار أحد، ثم يصدق بهذه الترهات وهذه الخرافات. فأيها المسلم احذر احذر، ومن وقع في مثل هذا عليه التوبة، عليه التوبة وسؤال أهل العلم. ومن صنع سحرا لأخيه ربما بقصد الخير أو بقصد الشر فعليه التوبة أولا، ثانيا عليه أن يبادر في استخراج هذا السحر وأن يبطله بالطريقة الصحيحة. فكم من مسحور يا عبد الله، يا من صنعت الأسحار، يدعو عليك ليلا ونهارا. كم من مسحور، كم من أم لما ترى ولدها والله ربما تقف في الأسحار وتدعو على من صنع هذا السحر ومن ذهب إلى الساحر. فالظلم ظلمات يوم القيامة. فمن وقع في كبيرة السحر عليه أولا يتوب إلى الله ثم يصرح ما أفسد. فإذا صنعت السحر لغيرك تب إلى الله واستخرج هذا السحر، كنت دفنته عند الباب، رششته مكان كذا، استشر أهل الخبرة. وإذا لم تستطع، كان رميته في بحر أو غير ذلك، فعليك أن تخبر ولو بطريق غير مباشر هذا المسحور أنك يا فلان مسحور اذهب وعالج نفسك، وعليك بكثرة الاستغفار، بكثرة الاستغفار والإلحاح والتضرع والانطراح بين يدي الله ليتوب الله سبحانه وتعالى عليك. وكثير ممن يذهبون ويسحرون الناس، والله أعرف عددا منهم إلا وينقلب هذه الأسحار عليه، أو ربما يبتليه الله سبحانه وتعالى ببلايا عظيمة. جاءت امرأة تبكي تقول بعد أن صنعت الأسحار لزوجي فإذا بالسحر ينقلب علي وعلى أولادي، صنعت السحر حتى يحبها الزوج، فإذا بالسحر ينقلب عليها وعلى أولادي، ثم الحمد لله استخرجنا الأسحار التي عملتها. فيا أمة الله لا يغرنك الشيطان، مهما بلغت من البلاء ومهما وقعت فيه من الكرب ومن الضيق، ومهما هجرك الزوج، ومهما نزلت بك الآفات والأمراض، إياك إياك أن تبيعي دينك، فالدين هو رأس المال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من سحر الساحرين وكيد الكائدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.